السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت المبارك على طاعة ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ولازلنا أيها الكرام مع سورة المدثر، وهذا هو اللقاء الثاني فيها، حيث ينادي ربنا جل وعلا نداء يقرب به نبيه صلى الله عليه وسلم إليه، فهو نداء من يحب إلى الذي يحب، أو نداء من يحب إلى من يحب. فالله جل وعلا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فقربه وناداه، وناداه بحاله كما قلت في اللقاء الماضي، وهذا للتقريب، كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على حذيفة بن اليمان فقال قم يا نومان، وكما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب حبيبه وزوج ابنته فقال قم يا أبا تراب. فحين ينادي ربنا جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه أو بالحال الذي هو عليها، هذا للتقريب، يا أيها المدثر، يعني يا أيها الملتف في ثيابك، قم يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم ينادي ربنا جل وعلا على نبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة في القرآن باسمه المجرد، فلم تجد في القرآن أبدا يا محمد، إنما كل النداءات لابد أن ينادي ربنا جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه أو بحاله أو بصفته، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، في حين أن الله جل وعلا قد نادى على كل الأنبياء بأسمائهم مجردة، يا نوح، يا موسى، يا إبراهيم، يا عيسى، إلى غير ذلك. ثم قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة قم فأنذر، قم من نومك قياما ماديا، فقد مضى عهد النوم، وقم من نومك قياما معنويا، أي شمر عن ساعد الجد لتدعو إلى ربك، وربك فكبر، وربك فكبر، فإن الذي يعينك يا رسول الله على أن تقوم للدعوة أن تعلم أنك تدعو إلى كبير وتدعو إلى عظيم، فحين ينقدح في قلب كل إنسان عظمة الله جل وعلا فيصدق في اللجوء إليه، فيصدق في التعرف عليه، سيصدق في الوقوف بين يديه، فإنك الآن تنادي عظيم، تنادي كبير. وقد أكدت في اللقاء الماضي أن كل إنسان يحتاج إلى أن يفهم معنى الله أكبر هو يدخل في صلاته، بل من قبله حين ينادى عليه، ينادي عليه مؤذن الله أكبر، لو تدبر فعلا جبروت الله وملكوت الله وكبرياء الله وعظمة الله، سيأتي مسرعا إلى ربه سبحانه وتعالى، سيأتي مسرعا إلى ربه سبحانه وتعالى، بل قبل هذا النداء وقبل هذا الأذان سيأتي مسرعا لينتظر ربه سبحانه وتعالى، لأنه عظيم، لأنه كبير سبحانه وتعالى. وطال بنا الكلام في ذلك، وانتهى بنا اللقاء الماضي عند هذه الكلمة: وربك فكبر. ثم يقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. لا زال الأمر والنداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله وثيابك فطهر، طهر ثيابك. ما معنى وثيابك فطهر؟ معروف، اغسل ثيابك، طهر ثيابك من النجاسات، ولكن فيها كثير من الأقوال. القول الأول، وهذا قول عامة السلف وأكثر أهل التفسير خلاف ما تظن، وثيابك فطهر، أي طهر نفسك يا رسول الله، طهر نفسك، النفس، القلب، الصدر، طهر نفسك يا رسول الله من المعاصي، يا رسول الله طهر نفسك من المعاصي، فهذا أمر. وكانت عادة العرب إذا أرادت أن تكون لإنسان أن يصلح قلبه وأن يزكي نفسه قالت له: طهر ثوبك. فعامة السلف وعامة للتفسير أن الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر نفسه من المعاصي. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يدعو كما في صحيح مسلم، فيقول: قل، فحديث طويل: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فأنت مأمور أن تزكي نفسك، أنت مأمور أن تتعاهد نفسك، لأنك إن نسيت نفسك، لو نسيت نفسك سينساك الله يوم القيامة. لو نسيت نفسك فوقعت للذنوب والمعاصي دون أن تدرك، دون أن تدرك، سينساك الله يوم القيامة. يا أخي العاقل، العاقل، أؤكد العاقل، إذا سار في طريق فوطئ على حجر أو وطئ على قشرة موز أو ارتطم بصخرة فسقط، أول شيء ينظر إليه قبل أن يقوم، وقول سوائع قبل أن يقوم، ينظر إلى الذي أوقعه. أنت متخيل؟ وقال ماشي اتزحلق، وقع على كوعه ولا وقع على ركبته ولا وقع على وشه، أول حاجة ينبص وراه إنه وقعه. ينبغي علينا إن كنا عقلاء، إن كنا عقلاء، أن ننظر ما الذي أوقعنا، ما الذي أوقعنا، ليطهر أنفسنا من هذا فلا نقع منه مرة ثانية. وثيابك فطهر، يعني طهر نفسك، طهر نفسك من الغل، فلا تحمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا أو حقدا على أحد من المسلمين، حتى وإن كان عدوا لك. فالله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل العدو الذي آذاه، العدو الذي آذاه، بالإحسان إليه. فمن أوائل ما نزل في الدعوة حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس: قم فأنذر، وربك فكبر، بعدها وثيابك فطهر. ينبغي أن تطهر قلبك. فمن أوائل ما نزل من القرآن قول الله جل وعلا: قل للذين آمنوا يغفروا. لمين؟ الذين آمنوا مثلهم؟ لا لا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال الله جل وعلا ايضا في سوره الحج من اوائل ما نزل من القران من السوره المكيه في ايام الاستضعاف، ده الكلام ده قبل نزول القتال وايات القتال، لان كثيرا من الناس ومن الشباب بالذات الان يجري الايات التي نزلت في المدينه ايات التمكين على الايات التي ينبغي ان تطبق على واقع الاستضعاف الذي نعيشه الان، ايات مكه. امر الله جل وعلا النبي ان يمسك عن القتال، امره ان يمسك عن القتال. قال الله جل وعلا ولقد نعلم انك، عشان الشباب يسمع ان الايات دي اللي تطبق في هذا الوقت، احنا في واقع استضعاف ولا في واقع تمكين الان؟ اظن استضعاف، مفيش كلام على كده. يبقى ينبغي ان تجري احكام الاستضعاف وتقرا ايات الاستضعاف في هذا الزمان، مش تمسك ايه بتاعت التمكين قاتلهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، وتجري ان الايه دي معناها قاتلهم، قاتلوا الحكام وقاتلوا اللي بيقفوا في دين الله في هذا الزمان، انت مستضعف. الله جل وعلا قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ده قاعدين يسبوك ويشتموك ويؤذوك، طب اعمل ايه يا صلاه؟ اخرج بالسلاح اقتلهم كلهم. لا، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هو ده وقت انشغال العباده، زي ما قلت لكم سوره المزمل، يا ايها المزمل عباده، يا ايها المدثر دعوه، ثلاث سنين سريه ولا يعترض النبي على احد. تخيل ان عقبه بن ابي معيط يجي يمسك النبي ويخنوه كما في صحيح البخاري، يأتي عقبة بن أبي معيط فيمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويهزمه حتى كاد النبي أن يموت اختناقا، والنبي ما يمدش إيده يقول له اقعد، ما ضربوش، والنبي قوي عليه الصلاة والسلام ما زقوش وقعوا، لا خنقوه، وكاد النبي أن يموت ولم يخلصه إلا الصديق من يد عقبة الأشقى، أشقى القوم، وهو يقول أبو بكر يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلابد أن لا تجري آيات الاستضعاف مكان آيات، مكان آيات التمكين. فالله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وثيابك فطهر، أي يطهر إيه؟ يطهر نفسه من الغل ومن الحقد ومن الحسد، طهر قلبك يا رسول الله. اذا ينبغي ان يخرج الداعية على الناس سليم الصدر، هذه قاعدة مهمة جدا، لا ينبغي ان يصعد الداعية على المنبر وقلبه مش نظيف للناس، لن تنفع موعظته. وينبغي للداعية ان يصعد على المنبر ويصنف نفسه قدام الناس، بل ينبغي ان يكون قلب الداعية متسع لكل الناس، وكلام واقعي عملي. ما ينفعش الداعية تقول لي دول بتوع التبليغ، لا دول اخوان، اصل دول سلفيين، اصل دول انصار سنة. انا عارف، انت عارف، انت عارف الحق فين، او اي هؤلاء قد وافق الحق واي هؤلاء قد بعد ولو قليلا عن الحق. انت عارف، لا خلي قلبك مفتوح للناس كلها يا اخي، اقبل الناس جميعا، خلي صدرك اوسع صدر، والا لن تستقيم دعوتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك للصحابه، لما يجي صحابي يكلمه قبل ما يطلع النبي عشان المنبر مثلا الخطبه يقول له ده فلان كان بيعمل كذا، ده فلان كان بيعمل كذا. يعني انا لما اجي اطلع المنبر واحد جاي يقول لي قبل ما اطلع المنبر ولا قبل ما اتدس ده الاخ فلان اللي هناك ده هو قال عنك كذا، اقول يا اخي اتق الله، جاي تقول لي ليه؟ انت عاوز تطلع المنبر وانا متضايق يعني؟ عاوز نطلع المنبر وانا قلبي محمول غل له عشان ازعق فيه ولا خلي الخطبه عنه؟ ليه يا اخي؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كده، لما واحد يكلمه يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تخبروني عن اصحابي حتى اخرج اليهم سليم الصدر. هو ده الداعيه المفروض يكون قلبه سليم، الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: وثيابك فطهر، طهر نفسك يا رسول الله من أي أمراض من أمراض القلوب، فطهر قلبك يا رسول الله وطهر نفسك من المعاصي. والمعاصي بالذات اللي في النفس العلماء بيسموها كبائر القلوب، كبائر القلوب، الحسد كبيرة ومش بينه، الغل كبيرة ومش بينه، مش بينه، عدم حب الخير للناس كبيرة ومش بينه. ده غير بقى يعني اعتماد القلب على غير الله، التوكل على غير الله، يبقى رايح وقلبه قال لك حطه في بطنك بطيخه صيف، انا معاه تاشيره وزير، معاه تاشيره وزير، مين الوزير؟ بعتك لوكيل الوزاره، خلاص ده انا ادخل من الباب الرئيسي، يدخل ما يلاقيش، ما يلاقيش وكيل الوزاره. طب فين وكيل الوزاره؟ طب ده انا معايا تاشيره، طب استنى ما يجي، هو فين؟ واخد اجازه اسبوع، ده الموضوع لازم يمشي في خلال اليومين دول، مش انت معتمد على وكيل الوزاره وعلى تاشيره الوزير؟ خد تاشيره الوزير. والله لسه واحد بيكلمني امس بقول له رحت اقدم مش عارف طلب معين كده بلاش نطلع الناس، وجايب تاشيره وزير والورقه موضع عليها عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى والاثنين قدموا وزير، وداخل خلاص هيمشي العمل متوكل على الوزير، معتمد على الوزير، متوكل على عضو مجلس الشعب عضو مجلس الشورى، وحط في بطنه بطيخه بطيخه شيت وصيفي مفيش حاجه تنفع، ودخل لم يفعل شيئا. والله يا اخوانا انا اذكر هذا موقف حصل لي شخصيا، عشان الانسان فعلا يعني يطهر نفسه. وانا بطلع رخصة قيادة السيارة كانت تقريبا سنة 96، دي اول مرة اطلع رخصة، فاخ من الاخوة قال لي مش عاوز تطلع رخصة، قلت له عاوز لوحده، قال لي تعالى انا اخويا هناك نقيب في المرور. في الاخر مرة بس استعان بالله قال لي تعالى بس، هو بيطلع لاي حد. المهم انا رايح، والله يا اخوانا يعني هذا رايح اليوم ده مدير المرور امر بخروج مأمورية، ادخل لقيت واقف كده، طب هنعمل ايه؟ قال لي مش عارف، ده هما ما بيمشوش حاجه هنا الا، قلت له يا اخي احنا جايين معتمدين على اخوك، ما تعتمد على الله. خرجت صليت، ما خرجتش ولا في المرور، صليت ركعتين والله واستعنت بالله، قلت يا رب ان اردت ان رايت في قلبي اني متوكل عليك يسر لي، والله يا رب لا اريد الا من سواك، والله العظيم قلت خلاص هخرج ومش جاي بقى النهارده. وانا خارج لقيت واحد داخل، اهلا، قلت له اهلا وسهلا، مش عارف مين، قلت له والله ما اعرفكش، بس قال لي تحت امرك انت عاوز ايه؟ قلت له مش عاوز حاجه، وخلاص علمت، قلت له مش عاوز حاجه، قال لي انت جاي بالله عليك هنا ليه؟ قلت له انا كنت جاي اطلع رخصه ومش عاوز رخصه، قال لي والله لا انت جاي. دخلني مكتب مدير المرور العميد، قال لي اتفضل، كان مش عارف اسمه فؤاد الدنف بقى ولا مش عارف مش فاكر يعني، بس فدخلني عرفنا عليه فلان الدكتور عبد الرحمن، يا عم ده لسه في ثالثه طب لسه يعني، وفلان العميد رئيس المرور، اهلا وسهلا اتفضل، تشرب ايه؟ تشرب ميه بس مش عارف يعني، ده انا نشف يعني، لا والله تشرب ايه؟ اشرب. فسيبت وشويه جرس جنب الباشا، ضرب جرس، خد يالا مين؟ امين شرطه، اعمل ورق البي. قلت اعمل ورق البي، هيشتري ورقه ولا حاجه ويكتبها وبعدين ادخل شويه وانا بشرب انا بقى اتكلم في الدين اتكلم في قلبنا جلسه حلوه. شويه بعد 10 دقايق الولد اللي كان بيقول لي ولا بيقول لي تعالى اتفضل بقى يا باشا. انا قلت اتفضل اعمل ايه يعني امضي اتفضل يوم ما يكرموني يبقى اختبر يوم ما يكرموني يعني اختبر في العربيه. قال لي اتفضل اتصور في الكمبيوتر لو عرفنا بس كنا ننزلك كمبيوتر هنا كنا ننزله لك معلش اتفضل اتصور في الكمبيوتر اجيب لك الرخصه البيت بكره يا باشا ولا. قلت له رخصه والله ما شفت عربيه وانا قاعد بفكر بقى الفتيس فين فوق ولا تحت. يا اخي اعتمد على الله اعتمد الله بس طهر قلبك من كل نفس وانظر الى الله اليه سبحانه وتعالى هو ده مقام المشاهده الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام في مقام الاحسان ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك اعتمد عليه وحده. فالله جل وعلا يعلم النبي عليه الصلاه والسلام ان يطهر قلبه من كل نفس من كل الدنيا من كل المعاصي. ادخل بقلب سليم على الناس خلي قلبك ابيض خلي قلبك نظيف وثيابك فطاهر اي طهر نفسك من المعاصي. والمعنى الثاني وارد المعنى الثاني وارد اي طاهر ثيابك يا رسول الله من النجاسات وهذا وارد ايضا في التفسير لكن اكثر المفسرين على انه طهر قلبك ونفسك من الذنوب والمعاصي يا رسول الله لتقابل الناس سليم الصدر سليم القلب. وكذلك من الاقوال قول الثالث قلنا القول الاول ايه طهر قلبك من المعاصي قول الثاني طهر ثيابك من النجاسات اللي هو ظاهر الكلام. القول الثالث اي طهر ثيابك فلا تلبسها من كسب خبيث. طهر ثيابك فلا تلبسها من كسب خبيث. انت عارف المشركين ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطوف عن الكعبه وكانوا يطوفوا بالبيت عراه. هذا الكلام ما تعرفش حتى امر النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الفتح علي بن ابي طالب ان يؤذن الا لا يطوفن بالبيت بعد اليوم مشرك ولا عريان. كانت المراه تطوف بالليل بالبيت وهي عريانه وهي تقول اليوم يبدو بعضه ايه اخر اقوله ليه عارف كان بيقول ايه؟ بيقولوا دي ثياب عصينا الله فيها عصينا الله فيها فلا نستطيع ان نطوف ببيته ونحن نلبسها. يبقى الحل يلعوها ولا يجيبوا ثياب لبسوها بمال طيب طاهر. فقريش لما جت تبني الكعبه بنت الكعبه وقصرت بها النفقه فالحجر ده حجر اسماعيل القوس دول ده من الكعبة الحجر ده من الكعبة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يدخله في الكعبة. قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل. وفعل ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في زمان بعد ذلك ليحقق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده. وبعدين الحجاج بن يوسف جاء فهدمه فأرادوا بعد ذلك أن يبنوه فقالوا لا حتى لا يتلاعب الناس ببيت الله الحرام. قريش ليه ما بنتش الكعبة؟ معاش فلوس؟ لا معاه ده عندها ذهب وعندها يعني ربا فلوس كثيرة لكنها لم ترد أن تدخل في بناء الكعبة إلا المال النظيف. يعني هي معترفة إن مالها حرام فقصر بها المال الحلال في بناء الكعبة. فالله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطاهر أي تلبس ثيابك يا رسول الله من كسب الخبيث. القول الخامس وثيابك فطاهر أي أصلح عملك يا رسول الله أصلح عملك يا رسول الله. يبقى القول الأول طهر نفسك وطهر قلبك وطهر نيتك من الذنوب والمعاصي ومن أمراض القلوب. القول الثاني طهر ثيابك من النجاسات. القول الثالث طهر ثيابك فلا تلبسها من كسب خبيث. القول الرابع طهر عملك يا رسول الله واصلح عملك. اربع اقوال. وثم اقوال اخرى ولكن هذه اشهرها: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. امر من الله جل وعلا كذلك للنبي عليه الصلاه والسلام حتى يستقيم في دعوته الى الله جل وعلا. والرجز فاهجر. الرجز فيها قولان: القول الاول الاصنام، يعني يا رسول الله اهجر الاصنام، وما عبد النبي صلى الله عليه وسلم الاصنام ولا تجد النبي صنم ابدا، وتاريخ قريش يشهد بذلك. القول الثاني الرجز اي الاثام، يبقى الرج الاوثان او الرج الاثام، يعني يا رسول الله اهجر الشرك والاصنام، ويا رسول الله اهجر المعاصي والاثام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم من كل صلاه يستعيذ بالله قائلا: واعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الاثم والمغرم الدين. حتى قالت عائشة لرسول الله: اراك تكثر من الاستعاذة من المأثم والمغرم؟ فقال لها: ان الانسان اذا غرم حدث فكذب فكذب ووعد فاخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه جل وعلا ان يهجر، ان يبعد عن الاصنام وان يبعد عن الاثام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني لما اجي اقول لك اوعى تسرق، هل معنى كده انك تيجي تقول لي هو انا حرامي؟ لا. لما اجي اقول لك اتقي الله، هو انت شايفني يعني مش فيش الناس تقول كده؟ بس تقول له يا اخي اتق الله، يقول لك انت بس برضه خلي بالك في السياق بيفرق، السياق بيفرق. ما اقول له اتق الله يا اخي، ده يعني ايه؟ يعني بقول له انت تعمل حاجه وحشه اتق الله. انما ممكن اقول له اتق الله، زي ما واحد يجي مثلا واحد ربنا يهديك، يعني ايه؟ يعني معناه ايه؟ انه وحش، ربنا يهديك. في حاجه اسمها غيبه بالمعنى، قلتها لكم زمان. على غيبه بمعنى ايه؟ تيجي مثلا تقول لي الاخ محمود اخباره ايه؟ بس ما تجيب سيرته، ربنا يغفر له، ربنا يغفر له. انت فهمت ايه؟ ده اسمها غيبه بالمعنى. انت هو انت بتدعي ربنا يغفر له؟ ايه؟ لا، ده انت بينت لي ان هو وحش وعامل معصيه كبيره جدا ومش عاوزين نجيب في سيرته لحسن نختاره وخليه في حاله، ربنا يغفر له، عمل ذنب كبير، ده المعنى ربنا يغفر له. لا، دي مش معنى كده بقى. فلما ربنا يقول للنبي والرجس فاهجر، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر الاصنام ويهجر الاثام قبل النبوه، قبل ما تنزل الايات دي. هل سجد النبي صنم؟ ابدا. هل ثبت ان النبي صنم كذب مره واحده في حياته؟ لا. ده المشركين لما نبوا لهم قالوا له: لو اني اخبرتكم ان ابلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا مصدقينك؟ لا لا لا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، مش بنفسك كذبت ابدا. تخيل، هم مش مستأمنين، مستأمنين على وحي السماء؟ لا، ده مستأمنينه بس هم اللي بيجحدوا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيد الله. ربنا ليه النبي قعد 13 سنة يدعوهم الى الاسلام في مكة، وهو مهاجر من مكة للمدينة امانات المشركين كانت فين؟ كانت عند النبي. امانات المشركين عند النبي. يعني هم بيحاربوه وعارفين ان هو حتى مع انهم هيحاربوه عمره هيكون الامان. هو الذي قال ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن، حتى لو هم خانوه هم يخونهم. فده حال النبي عليه الصلاة والسلام، هم عارفينه احكم الناس واعقل الناس واصدق الناس وابعد الناس عن الاصنام وابعد الناس عن الاثام. ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم ميته ابدا ابدا، ولا اكل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح على النصب ابدا، ولا وقف النبي امام صنم ابدا، بل ولا لها النبي معهم ابدا. ما خرجش مره يصنع حفله موسيقيه عملها ابو جهل، ولا سهره شيطانيه عملها الوليد بن عتبه خالص. حتى يعني كتب السير لما بتذكر النبي في مره قال له الاطفال، ده هو لسه طفل، هيا لنلعب. وذهب النبي عليه الصلاه والسلام ليلعب في احتفال قريش عملاه، ركن النبي الى شجره فنام حتى اصبح خالص. النبي عليه الصلاه والسلام هو طفل صغير كان بيحمل مع المشركين، بيحمل معهم الحجر بتاع الكعبه. فلما هم النبي ان يرفع ثوبه وسنكشف عورته، هيرفع الجلابيه فوق كده ومفيش، عيل صغير مش لابس حاجه تحتها، لو رفع هيبان فخده، فخر سريعا اغمى عليه حتى يستره ربه عليه الصلاه والسلام. ما عملش حاجه النبي عليه الصلاه والسلام، وربنا يقول له والرجز بهجر، هو ده من باب التذكير للمؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سيدنا إبراهيم، سيدنا بيدعي ربنا بيقول سيدنا إبراهيم اللي حطم الأصنام وإمام الموحدين، اللي ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يسير وراءه. أنت كل صباح بتقول إيه؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبيه إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع سيدنا إبراهيم. قال إيه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال الله بعدها، يعني بيقول ربنا بيقول إن إبراهيم كان حنيفا مسلما ما كان من المشركين، ما كانش في مره مشرك. قال لزوجته لما دخل على الظالم، ليس على ظهر الارض من مسلم الا انا وانت. ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام بعدها، بعد ما قال له ان سيدنا ابراهيم كان امه وكان قانت لله وكان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، قال له بعدها ثم اوحينا اليك، يعني يا رسول الله ان اتبع مله ابراهيم. ومع ذلك سيدنا ابراهيم يقول بدع ربنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. سيدنا ابراهيم خايف يعبد الصنم، ده هو اللي حطم الاصنام. هذا من تذكير اهل الايمان انفسهم. فالمعنى الاول والرجز فاهجر، اي يا رسول الله اهجر عباده الاصنام، والنبي ما يعبد الاصنام، لكن هذا تذكير. قال الله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. هذا معنى، هذه معنى الآية، اجتنبوا الرجس من الأوثان. فالرجس، رجس هنا هو الرجس أيضا في في معنى قوله تعالى والرجس فاهجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر الأصنام حقا، بل ويهجر الآثام فعلا، لكن هذا من باب التأكيد ومن باب التذكير على أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا. طبعا اهجر يعني ابعد واترك، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله. لان ربنا بيقول للنبي اتق الله، عشان لما اقول لك اتق الله ما تعالش، فان المؤمن اذا قيل له اتق الله وقف وخاف، خاف الله حقا. اما المنافق اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، فالله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. أتقى الناس النبي، ومع ذلك ربنا يقول له اتق الله. فليس معنى ذلك أن النبي مش متقي، لا ده هو متقي لكن زد تقى، كما قال نبي الله موسى لأخيه هارون، ده أخي هارون ده نبي ونبي صالح، بل إنه هو اللي قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، نبي صالح فصيح، ومع ذلك لما سيدنا موسى ترك نبي الله هارون وذهب ليقاضي ربه، سيدنا هارون مع قومه، سيدنا موسى بيقول له ايه؟ بيذكر الصالح بالصلاح، مش معناه انه صالح، قال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. طب ده سيدنا هارون اصلا نبي، يعني بيوحى اليه كذلك، يوم يقول له اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هو مصلح ولن يتبع سبيل المفسدين، ولكن هذا من باب تذكير اهل الايمان. فإياك أن تظن أن الله جل وعلا حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام والرجز فاهجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهجر هذا الرجز، ولم يترك الأصنام، ولم يترك الآثام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بترك الأوثان والأصنام، لكن هذا من باب تذكير ربك جل وعلا لأهل الإيمان، بل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى النبي أيضا عليه الصلاة والسلام ولا تمنن تستكثر، وهذه أيضا لها معاني كثيرة، ولا تمنن تستكثر. المعنى الأول لا تعطي عطية يا رسول الله وتستكثر من الناس، أي تطلب من الناس أكثر منها، لا تعطي الناس عطية وتطلب من الناس أكثر منها، يعني ما تديش هدية وانت مستني من واحد غني اللي انت مديله هدية ان يديك هدية اكتر، ما تروحش لواحد غني تزوره في البيت وتجيب له كيلو برتقال، لان انت عارف لما ينزل هيكمزك بألف جنيه، لا. ولا تمنن تستكثر، هذا المعنى. قال تعالى وما آتيتم من ربا، ده اسمه ربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني أتيت حاجة عشان تطلب منها زيادة من الناس، هذا لا يزيدك عند الله، لا تجد لها عند الله شيئا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المطعفون. موظف قال واحد يزوره في البيت قبل ما يروح الصبح عشان يبتدي حاجته، يجيب له هدية، يجيب له ايه؟ هدية. هو بيدي له هدية ليه؟ ليطلب بها طلبا آخر، هو ده معنى. ولا تمنن تستكثر، بيدي له هدية، انت بتسميها هدية، انت بتسميها هدية. ليه يا اخويا بتدي زي هدية؟ اشمعنى ده؟ اشمعنى ده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث ده، حديث صحيح الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعملناه على عمل فأهدى له أخوه هدية. شنبوا ليه أخوه وقول هدية؟ من استعملناه على عمل فأهدى له أخوه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لقد أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة شدة يوم أتاه ابن اللدبية رجل استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على أموال الصدقة، رجل نبع عمله موظف يجمع أموال الصدقة، ورجل صادق، رجل صادق. هذا الامر لا يقلل من صدق ابن لبية ابدا، ولا يقلل من امانته، لكن شوف من صدقه، من صدقه وامانته. هو قاعد شغال، جاي له فلان صاحب المال قال له خد الزكاة كانت 2.5%، اتفضل 2.5% هم، ما ادالوش 2.25% ولا 2%، لا اهو 2.5% من مالك اتفضل. قبل يمشي قال له دي هدية مني لك، دي هدية مني لك، مالهاش علاقة بقى، خلاص دفعت البتاع، دي هدية مني لك. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان صادق، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، كان صادق، هذا لكم وهذا أهدي، صحابي عدل، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غضبان في يوم أشد من ذلك. ارتقى النبي على منبر ثم خطب الناس قائلا ما بال أناس نستعملهم على أموال الصدقة فيأتوا إلينا فيقول أحدهم هذا لكم وهذا أهدي إليه، هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ثم قال هذا لكم وهذا أهدي إليك؟ هو لو أنت ما كنت شغال الشغلانة دي كان جاب لك الهدية دي؟ هلا جلس في بيت أبيه وأمه فقال هذا لكم وهذا أهدي إليك؟ يا أخوانا الموظف يحتاط لذلك، يحتاط لذلك. وإن كان المسألة لها فقه للأمانة، يعني المسألة لها فقه، لكن حقيقة سيتغير قلبك. القاضي، القاضي المستشار اللي هو يحكم بين الناس ما ياخدش، المدرس اللي هو هيمتحن الطلبة ما ياخدش، والله يتغير قلبه. لو جاله والد التلميذ اللي عنده ولا جاب له هدية هيقف الصبح، هيقف يقينا قلبه بيبص لنا وقلبه يقينا. انت عارف القاضي الظالم، شيخ خشكي بيحكي القصه دي رحمه الله تعالى، قاضي ظالم راجل من الناس الطيبين، عنده عزك الله عنده بهيمة، فولدت البهيمة بتولد ايه؟ بهيمة، العجل بولد ايه؟ العجل بولد ايه؟ بولدش، البقرة بتولد عجل، البقرة بتولد عجل، الشاة بتولد شاة. فالباشا، الباشا عنده حصان، فكان نفسه بهيمة، فعرف من الجيران الراجل الغلبان الجار البهيمة بتاعته خلفت، فراح ادعى عليه ان البهيمة دي بنت الحصان، الحصان بتاع اللي خلفها. يا عم خليك عاقل، ازاي الحصان يولد بهيمة؟ قال له هو كده، يرفع الامر للقضاء، مين القاضي فلان؟ ده مرتشي معروف. راح الفقير قال له خلي بالك القاضي ده هتروح تقف قدامه بكره هيحكم ان البهيمه بنت الحصان. طب الحل ايه؟ قال اديله حاجه. الغلبان خد وزه من اللي عنده وفرع على القاضي بالليل يزوره واداله الوز عشان ايه؟ خلاص بقى يحط بطنه بطيخه صيفي ان بكره يقول ايه؟ ان البهيم ما بنت البهيم. الغني عمل ايه؟ خد خروف وراح طالع على القاضي مديله خروف، وطبعا مطمن ان هيحكم عليه، هيحكم له. وقفوا الاثنين الصبح في مجلس القضاء قدام القاضي الظالم ده، الفقير عارف ده الوزه طبعا مديله وزه، عارف ان هو يحكم له، فوقف كل يعرف قضيته. فقال القاضي انا اشهد ان هذه البهيمه بنت الحصان. فإذا يكنن ازعى نعمة ازعى انا امبارح انا مديله وزة وازعى وما ازاي ايوة. فقال القاضي لا توزوزوا فان الحق نقطاح. يعني ده خروف هتوزوز ده فيه ده هينطعك وزة ايه بقى ده خروف. لا توزوزوا فان الحق نقطاح. اتق الله اتق الله ولا تمنن تستكثر. لا تقبل هدية اذا كنت في موضع شبهة. موضع شبهة. انما عشان برضو الفقه. عشان اقول لك برضو انصاف الفقه. لو انت واللي شغال في وظيفة دي انتوا اصلا اصحاب وبيهديك وبتهديه وبتزوره وبيزورك وبتقعد معاه وبيقعد معاك. ان كان كذلك فلا بأس. يعني من عادتي مثلا ان انا بقابل واحد بديله ازازة عطر وهو بيقابلني بيديني ازازة عطر او بيديني قلم او بيديني يعني عادة منه. فانا قابلته واديته حاجة هدية قبيلة مش مالها. ليه؟ لان اصلا هذه لو جلس في بيته هعملها كده برضه. مش النبي كده؟ هل زال ما بيت ابيه وبيت امه ثم قال هذا لكم وهذا اهدي اليه. هو لو جلس في بيته وانا هديه يبقى مش مانع. مش مانع. فعلي معروف. فعلي معروف. اخ في وظيفة حكومية. فعلي معروف. وهذا المعروف ليس من شغله. مش من شغله. وفعلي المعروف. انا قايم ام معايا لحاجة معينة. اديته هدية. خدمني. ده مش شغلته. لكنه قام لعمل ثاني فكافأته عليها ولا لا بأس. لأنه ايه؟ مش هو أو ما بيقبضش عليه. من باب حديث النبي عليه الصلاة والسلام من فعل إليكم معروفا فكافئوه. فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا. الشاهد قول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام لا تمنن أن تستكثر أي لا تعطي عطية وتطلب أكثر منها. هذا القول الأول. القول الثاني لا تمنن تستكثر اي لا تطلب المال من الناس لتستكثر به يا رسول الله. يعني لا تطلب يا رسول الله من الناس اجر على فعلك على عملك. فان كل نبي ارسله الله جل وعلا كان لسان حاله بل ومقاله يقول يا قوم لا اسألكم عليه مالا. قول سيدنا نوح وبقية الانبياء يا قوم لا اسألكم عليه اجرا. كل نبي لا يطلب اجرا من احد. وانما طاع الدين لما التمست الدنيا بعمل الاخرة. الخطبة ب30 جنيه. اعوذ بالله. حفظ ابنك الصورة اخد 20 جنيه. ايه ده? لا. دي مش تمن دي. دي مش تمن دي. انما انت ممكن تأخذ يعني تأخذ تفريغ وقت. انا بغدش. الحمد لله لا اخذ على دعوتي مليم. ولا من فضائيات ولا من مساجد. بس انا بقول وبقول لاخواننا لو اخر لاخوانكم الدعاء اجزلوا له العطاء. اجزلوا له العطاء انا ربنا اغناني. انت اعطي لاخوانك. من باب تفريغ الوقت. من باب المكافأة. يعني انت تكافئه على جهده. انما دي تمن دي لا. دي مش تمن دي. فكل نبي ارسله الله جل وعلا لم يطلب من قومه اجرا على دعوته. وما ضاع الدين الا لما اشتري بايات الله ثمنا قليلا. بل ان ابن مسعود قال حديثا عجيبا. كلام مسعود. وكأن النبي قال. حسن. ده كلام مين? ابن مسعود بس كأن النبي قال ليه? لان ده امور غيبية لن يقولها ابن مسعود الا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. فهذه مما يقال هذا قول صحابي له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي قال. ولان هذه من امور غيبيه او امور فقهيه. يعني مثلا صحابي يقول هيحصل في زمان كذا كذا وكذا. طب هو يعرف الكلام ده منين؟ مش يعرفه الا لو النبي قال له. لما صحابي يقول من السنة كذا، كأن النبي قال، لأنه هيجيب السنة دي منين؟ من النبي عليه السلام. فهذا له حكم الرفع، كأن النبي قال. قال ابن مسعود اسمع، والحديث رواه الدارمي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، أن ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبثتكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة حتى إذا ترك منها شيء قيل قد تركت السنة؟ يعني بيقول لهم إن في زمان فتنة جاي، الفتنة الناس هتقول عنها إنها سنة، ولو الفتنة ثابت يقولوا لهم إنت سبت السنة ليه؟ فبيقولوا له: ومتى ذاك يا ابن مسعود؟ الكلام ده يحصل إمتى؟ الزمن ده إمتى؟ قال ابن مسعود اسمع الستة دول، قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. يبقى القراء اللي بيصلوا ما عندهمش فقه. كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، أو القراء ينتشروا، الصوت الحلو ينتشر والحفظ ينتشر، يأخذ القرآن الرجل والمرأة والكبير والصغير كما قال معاذ في حديث طويل، والعبد والحر والمؤمن والمنافق. لكن الفقهاء قليلين جدا، قليلين جدا. كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم. أمراء كتير بس فين الأمين اللي فيهم؟ اختارهم خونة. كثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم. اسمع بقى الشاهد: والتمست الدنيا بعمل الآخرة. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يبقى يعمل عمل من أعمال الآخرة عشان ياخد الدنيا. وتفقها لغير الدين، عاوز يفقها عشان ايه؟ عشان يقصده الناس من كل مكان، عشان يبقى مفتي وياخد فلوس عشان يلف في الدنيا. والتمس الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. فهذه المأساة التي عاشتها الأمة الآن، أن يتفقها لغير الدين. فولا تمن تستكثر، أي لا تطلب المال من الناس يا رسول الله لتستكثر به. المعنى الثالث: لا تمن تستكثر، أي لا تستكثر عملك الصالح على ربك، لا تمن على ربك بعملك، تقول يا رب أنا عملت وعملت وعملت وعملت، يبقى أنا أحتاج، يبقى أنا أدخل الجنة، من عملت أدخل الجنة بعملي. لا تمن على الله جل وعلا بكثرة عملك، فإنك مهما أكثرت من عمل فلن تدخل الجنة إلا برحمة ربك. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان عمل كل الأعمال دي وعمله هو أصلا مغفور له، ومع ذلك يقول: واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فلا تمنع الله بعملك، إنما المنة لله جل وعلا عليك أن هداك. أنت كنت إيه يا رسول الله؟ أنت كنت ضال عن النبوة والإسلام، فهداك الله محض نعمة منه. وأنت اللي قاعد قدام أنت دلوقتي، قبل ما تتخلق، قبل ما ربنا يخلقك، اشترطت على ربنا وقلت له: يا رب لو خلقتني اخلقني مسلم، يا رب لو خلقتني اخلقني من أب وأم مسلمين، يا رب لو خلقتني اخلقني في بلد مسلمة، يا رب لو خلقتني اعطيني لسان عربي. لا، انما هذا منا من الله، اسلامك الان منا وفضل من الله. ده حتى ان كان مشرك وربنا هداه هو الذي هداه. قال الله جل وعلا: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين. فلا تستكثر عملك الصالح على ربك، فإنما هو محض نعمة ومنة من الله جل وعلا عليك. لا تحصي عملك على الله، زي اللي بتصدق النهاردة ده أنا بنيت مسجد، عاوزين إيه؟ أنا بني مسجد مكلفني 2 مليون جنيه، عاوزين إيه أكتر من كده؟ بتمن على الله بعملك؟ لا، لا تحصي عملك فيحصل له عليك. حط في جيبك كده شوية فلوس وطلع منها، تنفعش تقول النهارده طلعت 5 وبكره 2 يبقى 7 وبما نمت طلعت كمان 3 بقى 10. ما تحسبش على ربنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تصدقي تصدقي ولا تحصي. تصدقي وليه ولا تحصي، يحصي الله عليك. ربنا يديك حسنات مش يحسب عليك، سيوفيك اجورا، هتعمل عمل يديك 10 اضعافه الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. فما تعدش بقى مش النهارده خرجت يبقى كذا، زي الرجل اللي ما بفهمش. له جار بيفهم، الجار كل ما يتصدق ربنا يرد له 10 اضعاف. هو كده اتعود مع الله، ربنا كريم. الراجل يخرج جنيه ربنا يردها له رزق 10 جنيه. فالجار اللي ما بيفهمش قال له الله حلو والله، شغلانه حلو، مكسب كام في المية؟ 900%. ان هو يخرج جنيه يرجع له كام؟ 10. يبقى كسب كام؟ 900%. قال له والله حلو. طب انا معايا دلوقتي كام؟ 10 جنيه. بحسب بقى، بيحصي بيحصي، معايا 10 اخرج جنيه يرجع كام؟ يرجع 10. اخرج جنيه باقي 9، رجع 10 بقى كام؟ 19. حلو قوي. خرج جنيه ما رجعش، بعدين يمكن ده طلع اوت. طيب نخرج مش مشكله واحد تاني، يبقى باقي كام؟ من 10 8، يرجع كام؟ 10، يبقى كام؟ 18. مش مشكله، كويس برضه. خرج جنيه تاني ما رجعش، يمكن ده طلع اوف سايد. طيب نخرج واحد ثالث مش مشكله، يبقى باقي 7 على 10 ترجع 17، برضه لسه بيحسب. خرج العشره كلهم وما رجعش حاجه، ما رجعش حاجه. لا يعامل ربنا هكذا. خد وهات، اخرج واصدق ولا تحصي حتى يحصي الله عليك. النبي عشان بيقول لها تصدقي ولا توعي كده، فيوعي الله عليك. عارف الحمار اللي كان عنده حمار، الراجل عنده حمار، فالحمار مرض، حمار مرض، فوقف كده قال يا رب نادر علي لو شفت لي الحمار لصوم 7 ايام لله. يعني زي يقول لك انت لو عملت لي كذا اعمل لك كذا، بس يا رب تعمل لي كذا يا رب اعمل لك كذا، ما عملتليش مش هعمل. ده سوء ادب مع الله. نادر علي لو شربت الحمار لصوم 7 ايام لله. ربنا شفاه الحمار وصام 7 ايام، وهو بيفطر في اليوم السابع مات الحمار. بعد ما صام 7 هو بيفطر في اليوم السابع مات الحمار. بص للسماء كده قال طيب والله انا خصمهم من رمضان. لا يا اخي اتق الله، انت بتعد على ربنا ايه؟ سيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها اناء، اناء زي بلاص مثلا كده بيتجمع فيه التمر. النبي عليه مثلا جاب لها النهارده 5 6 كيلو تمر، حطتهم في البلاص، وكل يوم تاخد، كل يوم تدي لجيرانها، كل يوم تتصدق، كل يوم تدي لاصحابها، كل يوم تبعت لبيوت النبي عليه الصلاه والسلام. ال5 كيلو تمر دول بالشغل اللي عليه ده، النبي بتاكل والنبي بياكل وبتوزع لزوجات النبي عليه الصلاه والسلام وتوزع للجيران والاصحاب، يا دوب يومين ثلاثه ويخلص. فهي تاخد وتدي، تاخد وتدي، وتصدق وتعطي وتنفق، بقاله شهر مخلص. هو في ايه؟ رفعت البلاصه كده لتكون نخله مزروعه تحت ولا حاجه؟ مفيش. امال في ايه؟ اللي ده هو يومين ثلاثه ويخلص، لسه مليان. عارف عملت ايه؟ راحت قلبت الاناء القدر وعدت التمر. شوف بتاكل كام يوم في اليوم قد ايه، وبتطلع قد ايه، تصدق قد ايه، عشان تشوف يخلص قد ايه. يا دوب قلبته عدته خلص التمر. فوضع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فقال لها لا توعي فيعلن له عليك. هو ده المعنى. ولا تمنن تستكثر، يعني تصدق ولا تحسب، ولا تحسب على الله. يا اخي قلنا في حاجة اسمها بركة، في حاجة اسمها بركة. تعرفين الشاب اللي جه يتجوز، وقبل ما يتجوز عمل دراسة جدوى، عمل ايه؟ جاب ورقة كده، شفت الورقة؟ جاب ورقة وكتب فيها كده، اما اتجوز عاوز في الشهر هاكل لو هي نصف كيلو رز في اليوم، يبقى في الشهر 15 كيلو رز، في 3 جنيه يبقى بكام؟ في الشهر 50 جنيه رز. وعاوز مثلا كيلو لبن كل يوم، الكلام ده قبل العيال، كيلو في 4 فمش عارف يبقى كذا. وبعدين محتاج سمنه، علبه سمنه في الشهر، وازازه زيت في الشهر، وسكر. عمل الحساب وبعدين شد خط، كام؟ 650 جنيه، وانا مرتبي 300 جنيه، اذا لا اتزوج. ما بتحسبش كده يا اخي والله، مش كده، في بركه. فان الزواج من ابواب الغنى، وانكحوا، مش من ابواب الست ان ربنا يسترنا خلاص ويمشيها ويمشي بالكفاف، لا والله، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله بفضله، يغنيهم. طب اتجوز ولسه الحكايه ضيقه شويه، يعمل ايه؟ يتجوز تاني عشان يطلع في الرزق. طب اتجوز تاني وهو ما جاش زي ما هو عاوز، يتجوز تالت. طب يتجوز تالت وبرضه ما جاش، يتجوز رابع. طب يتجوز رابع وبرضه ما جاش، يدعي ربنا. لان السبب فيه بقى، اذا في ذنوب عاملها، حالت بينه وبين الرزق، حالت بينه وبين الرزق. يعني كأن الجواز هيجيب له مكسب والمعاصي هيجيب له خسارة، بس المعاصي اكتر فخسر زيادة. والله يا اخوانا ما تزوج شاب الا وصدق، وصدق الا وكان عيشه بعد سنة ارغب من عيشه قبل زواجه. اي والله، لان الله وعد بذلك. فمعنى ولا تمنس تستكثر، ولا تستكثر عملك الصالح على ربك، لو اخرجت صدقة لا تستكثرها على الله جل وعلا ولا تطلب اكثر منها. المعنى الرابع، لا تمنس تستكثر، اي لا تمن يا رسول الله على العباد بنبوتك او بعطيتك ليعطوك على نبوتك اجرا. المعنى السادس، لا تمنن تستكثر من المن، والمن من معانيه الضعف. ولا تمنن تستكثر اي لا تضعف عن العمل يا رسول الله، لا تضعف عن العمل يا رسول الله، بل اعمل ولا تستكن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ولا تمنن تستكثر. وهذا كله، هذا كله القيام والانذار وتعظيم الله جل وعلا وتطهير قلبك وثيابك من الحرام والذنوب والمعاصي وترك وهجر الاوثان وهجر الاثام والصبر على الدعوة دون طلب عطية من الناس، هذا كله يحتاج منك الى صبر. فقال في الاخير ولربك فاصبر، ما قالش واصبر لربك، انما قال هنا، مع ان كل الافعال، كل الكلمات يقدم الافعال، يعني الفعل مثلا قال قم فانذر افعال، وقال في الاخير ولربك فاصبر، فقدم العامل على المعمول ولربك فاصبر. فمعنى هذا القصر، تقديم شبه الجملة على تقديم الجر والمجرور ولربك على بقية الجملة معناه للقصر، ولربك فاصبر اي لا تصبر الا لربك، يعني اقصر صبرك على الله جل وعلا فان ثوابك سيأتيك منه سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر، اصبر يا رسول الله على ذلك، اصبر على امر الله جل وعلا لك صبرا على المأمور، واصبر على النواهي الله جل وعلا لك، اصبر عن المحظور، واصبر على ابتلاء يقدره الله عليك، اصبر على المقدور. تلك هي انواع الصبر الثلاثة: الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عن البلاء. ودائما يؤخر الصبر بعد العبادات، كما قال الله جل وعلا في واجب مكلف في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمن الأول، وعملوا الصالحات، عملوا، اثنين، وتواصوا بحق، دعوا إلى الله بعد ذلك. والتواصل بالصبر يعني الدعوة إلى الله والعمل الصالح والإيمان يحتاج منك إلى صبر. فإذا آمنت يا رسول الله ودعوت وأنذرت وقمت لله جل وعلا وذكرت وتصدقت وعملت وأكثرت، فإن هذا يحتاج منك إلى صبر. اصبر بعد ذلك، ولربك فاصبر. ثم ذكر الله جل وعلا نبي صلى الله عليه وسلم بماذا ينذر، بماذا يخوف، قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن قدر الله جل وعلا لي معكم بقاء ولقاء. واكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي لكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.